أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع بحول الله تعالى وقوته في الدورة الثالثة في بيان مطالب الحلقة الثانية من الحلقات الثلاثة للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. ولا بأس بالاطلاع على المقدمة التي ذكرها رحمة الله تعالى عليه في بداية الحلقة الأولى لما لها من الأهمية في بيان المنهجية وكيفية قراءة مطالب هذه الحلقات الثلاث، وأهمية قراءة هذه المطالب في الوصول إلى مرحلة البحث الخارج إن شاء الله تعالى. المطلب الأول، تعريف علم الأصول. يعرف علم الأصول عادة وعند المشهور من علمائنا بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فكل قاعدة من القواعد تقوم بعملية التمهيد وبعملية التهيئة لاستنباط الحكم الشرعي، تعد مسألة من مسائل علم الأصول، كما في قوله تعالى: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيستعان بظهور صيغة الأمر في الوجوب، ويستعان بقاعدة حجية الظهور، فهما قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. طبعا وجه لهذا التعريف العديد من الإشكالات، ذكر منها المصنف رحمة الله تعالى عليه الإشكال الأول، أن هذا التعريف وهو التعريف المشهور يفترض أن القاعدة الأصولية هي من تم تدوينها، فإذا دونت فهي أصولية، أما إذا لم تدون ولم تمهد في علم الأصول فليست أصولية. بينما الضابطة يراد منها، احنا لما نخلي ضابطة لأي علم أو لأي قانون أو لأي فن من الفنون، المفروض الضابطة موجودة ونأخذ الضابطة ونخليها في ذلك العلم، فالضابطة مفروض موجودة قبل، بينما التعريف الشيء يفرضها، يفرضها بعد، وهذا خلف فرض أن هذه ضابطة. يعني أول مرة ندون وبعدين نقول ذني ضوابط، فإذا ما دونت مو ضوابط، بينما الضوابط هي قضايا تضبط الأشياء، تضبط المسائل التي نريد أن نتحدث عنها. وأجيب عن هذا الإشكال أيضا بعدة أجوبة، منها أن نحذف كلمة تمهيد فلا مشكلة في الحذف، ويصير عندنا العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط الشرعي، أو بالعلم بقواعد الاستنباط للحكم الشرعي، ماكو أي مشكلة. الإشكال الثاني، أن هذا التعريف غير مانع عن دخول الأغيار، فمثل كلمة صعيد، وأنها هل تشمل خصوص التراب أم مطلق وجه الأرض لنحكم بصحة التيمم بأي منهما، هي من مسائل اللغة، ولكن على التعريف المتقدم تصير من مسائل الأصول، لأنها تدخل في استنباط الحكم الشرعي وهو جواز التيمم أو عدم جوازه، فلا يمكن الاعتماد على التعريف المتقدم. نعم، يمكن إجراء عمليات تصحيحية على التعريف المتقدم قام بها جملة من العلماء، لكن المصنف يقول الأولى أن أعرف بتعريف جديد، لذلك انتقل إلى تعريف آخر، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بحث في مسألة التعريف في الحلقة الثالثة. شنو تعريف المصنف؟ قال: العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، فكل عنصر له صلاحية الاستنباط فهو أصولي. هو إن قلت كلمة صعيد ألا تدخل وصير من مسائل علم الأصول إذ يستنبط منها حكم شرعي؟ قلت لا تدخل، لأنها عنصر خاص وليست عنصرا مشتركا، وإنما تختص في باب التيمم ولا تشمل بقية الأبواب من الفقه العباداتي أو الفقه المعاملاتي. وبذلك المصنف ينتقل من طور الإصلاح في التعريف الذي قام به جملة من العلماء إلى طور الابتكار في التعريف وبين تعريفه لعلم الأصول. هذا فيما يرتبط بالتعريف. ننتقل إلى بحث آخر وهو بحث موضوع علم الأصول. شنو معنى موضوع علم الأصول أو الموضوع بشكل عام؟ الموضوع هو الجامع بين مسائل العلم، كما في اللغة العربية إن الكلمة هي الجامع بين مسائل وبحوث علم النحو وعلم اللغة. العادة عند الأصوليين ذكر الموضوع، لماذا؟ لأجل تمييز العلم الأصولي أو العلم الفقهي أو العلم اللغوي أو العلم الكذائي، لأجل تمييز العلم عن غيره. عادة الأصوليين، عادة أهل النحو، عادة أهل الفقه أن يذكرون موضوع لكل علم. لأجل هذه العادة ذكر علماء الأصول موضوع لعلم الأصول لأجل تمييزه عن بقية العلوم. وهنا لابد أن نسأل، ما هو موضوع علم الأصول؟ المصنف يقول أكو أقوال في موضوع علم الأصول. قول القدماء الذين قالوا أن الموضوع هو الأدلة الأربعة، ولكن هذا القول يرد عليه أنه يخرج الأصول العملية لموضوع حشك وليست من الأدلة الأربعة، يخرج الأمارات من قبيل الشهرة وخبر الواحد ليست من الأدلة الأربعة، يخرج الملازمات وجوب الشيء هل يستلزم حرمة ضده، فهذه ليست من الأدلة الأربعة. لذلك لجأ جملة من العلماء إلى إنكار فكرة أن يكون لكل علم موضوع، كما ذهب إلى ذلك مرجع الطائفة في زمانه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهو أستاذ السيد الشهيد، وأنكر أن يكون لكل علم موضوع. بينما هناك قول ثالث يذهب إليه المصنف، يقول أن العلم ليس ضروري كما قال به القدماء، وليس منكرا كما ذهب إليه السيد الأستاذ. ونحن نقول ليس ضروري، وندافع عن قول العلماء القدماء في ذات الوقت، ونقول إنهم لم يريدوا من الأدلة الأربعة الحصر بالأدلة الأربعة، بل يريدوا الأعم، وذلك أنهم يريدون كل ما من شأنه أن يكون دليلا، سواء كان أمارة أو شهرة أو ملازمة. على هذا الأساس راح يصير عندنا موضوع علم الأصول هو البحث في الأدلة المشتركة. من هنا ننتقل إلى بحث جديد وهو فائدة علم الأصول. لا شك أن لعلم الأصول جملة من الفوائد، وفوائده عديدة وقد لا نتمكن من إحصائها في هذه العجالة. فهو يمثل مفتاح عملية الاستنباط الفقهي، وهو المرجع والقانون العام الذي يضبط عملية الاستنباط ويضبط مسائل الفقه من خلال ضبطه للقوانين العامة التي تدرس فيه. الآراء الفقهية والتحكم فيها ينشأ من خلال ما نقوم به كأصوليين واتخاذ موقف مناسب في الآراء الأصولية. يعني الرأي الفقهي متفرع على الرأي الأصولي، فإذا أخذنا رأي معين في مسألة أصولية فإن هذا الرأي سيؤثر في المسائل الفقهية. علم الأصول بالحقيقة هو العقل الفقهي، وهو نظرية المعرفة الفقهية، هو الذي يصون الفقه ويضبط مسائل الفقه. وبذلك إذا توسع علم الفقه سيتوسع علم الأصول، وإذا توسع علم الأصول سيتوسع علم الفقه. فهناك علاقة بين علم الفقه وعلاقة بين علم الأصول. علم الأصول باعتباره علما من العلوم العقلية قابل لإلمن، قابل للتوسع وزيادة، وفي ذات الوقت مسائل الفقه باعتبارها مسائل ابتلائية وتتجدد بحسب حاجات الناس، فأيضا تتوسع، مما يستدعي أن نتوسع في مسائل علم الأصول. بهذا المقدار من بيان علم الأصول وتعريفه وموضوعه وفائدته نكتفي في هذه الحصة الأولى، ونطبق هذا المقدار من العبارة. تعريف علم الأصول: يعرف علم الأصول عادة، يعني عند المشهور، بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وتوضيح ذلك أن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يستعين الفقيه بيش بمقدمتين: صيغة الأمر في الوجوب، لابد أن تكون ظاهرة الصيغة في الوجوب، هذا أولا، وثانيا وحجية الظهور. فهاتان مسألتان وقاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. وقد يلاحظ، يعني وأشكل على التعريف، وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط، مع أننا نطلب من التعريف، المفروض أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي، أي موجود قبل من؟ قبل لا ندون، الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك المسألة. ولكن قد يجاب عن هذا الإشكال، ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال أنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. ولكن مع هذا الحذف يبقى يصير عندنا إشكال ثاني، ولكن يبقى هناك اعتراض آخر أهم، وهو أنه لا يحقق الضابط الموضوعي. شنو الضابط الموضوعي؟ جامع ومانع. ليش ما يحقق الجامعية والمانعية؟ يقول لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا بناء على هذا التعريف، ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، لأنه ما نقدر نصلحها بعد. ونقصد بالاشتراك الصلاحية وليس الفعلية، يكون صالح لأن يدخل، وذلك تدخل مسائل جديدة. صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها، مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإنه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم وهكذا. وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد من علم الأصول. ليش؟ لأنها عنصر خاص، مو عنصر مشترك في عملية الاستنباط، خاص في باب التيمم، ولا يصلح للدخول هذا العنصر صعيد في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد. موضوع علم الأصول، البحث الثاني وفائدة علم الأصول. شنو هو موضوع علم الأصول؟ يقول عادة العلماء يذكرون لكل علم، يذكر لكل علم موضوع عادة هيك اعتاده، ويراد به هذا الذكر ما يكون جامعا بين موضوعات مسائل العلم، وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه كالكلمة، ينصب البحث على أحوال الكلمة بالنسبة إلى علم النحو مثلا. وعلى هذا الأساس، على أساس هذه العادة، حاول علماء الأصول تحديد موضوع لكل العفو حاول تحديد علماء الأصول حاولوا تحديد موضوع لعلم الأصول على أساس هذه العادة التي تقدمت. فذكر المتقدمون الأقوال، راح يذكر لنا ثلاثة: قول القدماء وقول أستاذه وقوله رحمة الله عليهم جميعا. فذكر المتقدمون منهم من علماء الأصول أن موضوعه، موضوع علم الأصول، هو الأدلة الأربعة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ولكن اعترض على ذلك بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائل علم الأصول، فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم، إذ يقال مثلا أن الحكم بالوجوب على شيء هي يستلزم تحريم ضده أو لا، ومسائل حجية الأمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيء خارج عن الأدلة الأربعة كالشهرة وخبر الواحد، ومسائل الأصول العملية موضوعها الشك في التكليف على أنحائه وهو أجنبي عن الأدلة الأربعة. إذن نص علم الأصول أو ثلثين علم الأصول راح يطلع على تعريفكم للموضوع. ولهذا ذكر جملة من الأصوليين كالسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه أن علم الأصول ليس له موضوع واحد، بل ليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله. خب، قولك أنت رحمة الله عليه قال هذا الثالث، غير أنه بالإمكان توجيه ما قيل أولاً من كون الموضوع هو شنو؟ الأدلة الأربعة. مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة، فهو كل ما يترقب منه أن يكون دليلا، بأن نقول أن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه على الحكم الشرعي. والبحث في كل مسألة أصولية شنو هو؟ يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك، يعني يدخل في عملية الاستنباط. كيف ذلك؟ ويتجه إلى تحقيق، وهو عمل علمي دقيق، دليليته والاستدلال عليه إثباتا أو نفيا. هذه مسألة من مسائل علم الأصول أو ليست من مسائل علم الأصول. اضرب لنا مثال. فالبحث في حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث في دليلية هذه العناوين، والبحث في أن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة ضده. ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية، وهكذا. وعلى هذا الأساس فصح أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، فكل ما من شأنه وكل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية الاستنباط فيدخل من مسائل علم الأصول. والبحث الأصولي تفاصيل في المسائل يدور دائما حول دليلية هذه الأشياء. على هذا الأساس ما هي فائدة علم الأصول؟ يقول يتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك ليش؟ إن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في الاستدلال الفقهي. شنن النمطين؟ إحداهما عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية اللي تدل على الحكم التي وردت في حكمها، ظهورها في إثبات الحكم المقصود، عدم وجود معارض لها ونحو ذلك. هذا عنصر شنو؟ خاص. العنصر العام عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة وفي الاستدلال على مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه، من قبيل خبر الواحد، الثقة حجة، الظهور حجة، وهكذا. والنمط الأول من المقدمات يستوعبه الفقيه بحثا في تلك المسألة. ليش؟ لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بمن؟ بالمقدمات خاصة، بالمقدمة الفقهية. وأما النمط الثاني فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون مسألة، يعني عام، أنيط صار البحث به بحث خارج عن نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة وتلك. وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه بعلم الأصول. وبقدر ما يتسع، هذا اللي احنا سويناها كم نقطة؟ 4 في الشرح. وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجيا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة اتسع علم الأصول وازداد أهمية. وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه نظير دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام، حيث أن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة الاستدلال العام، يعني نظرية المعرفية العامة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب. علم الأصول يزود الاستدلال الفقهي، يعني نظرية معرفية خاصة، وعلم الأصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب آخر. الحكم الشرعي وتقسيماته يأتي الكلام عنه في الدرس القادم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.